بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
اسمعها دايما يعني هذا الصحابي الجليل حصل كل هذا في 4 سنوات فقط بفضل الله عز وجل. تعال نبدأ قصته بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تبدأ قصة سيدنا أبو هريرة يا جماعة من موقف جميل جدا لواحد اسمه الطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل بن عمرو الدوسي كان سيدا من سادات دوس. دوس دي هي القبيلة اللي نشأ فيها أصلا سيدنا أبو هريرة. فجه في يوم من الأيام كان رايح يحج. الكلام ده يعني كان رجل لسه ما أسلمش. فكان كفار قريش كانوا بيستقبلوا الحجيج وهم جايين ويحذروهم، أوعى حد فيكم يسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يفرق بين رجل وزوجه وبين رجل وأخيه وبين المرء وأبيه، أوعى حد يسمعه. فكان من بين اللي استقبلوا مين؟ الطفيل بن عمرو الدوسي. قالوا له يا طفيل أنت سيد من سادات دوس، أوعى تسمع لقول محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل استمع لكلام، قال له خلاص مش هسمع له. فالمهم حط قطن في ودانه ومش يطوف حوالين الكعبة. لكن خد بالك لما ربنا يريد شيء يا جماعة، يعني إنما إذا أراد شيئا إيه؟ إذا أراد شيئا إنما قوله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. والله غالب على أمر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطالما ربنا عايز الطفيل يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم هيسمعه. وهو بيطوف حوالين الكعبة بيقول فسمعت شيئا من قوله، كان النبي وقت بيصلي وبيقرأ القرآن. وتخيل بقى لما تسمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. فالطفيل قال في نفسه كده، وقف وقف مع نفسه، قال يا طفيل أنت رجل عاقل لبيب وأنت شاعر تعلم الحلو من غير، إيه رأيك ما تسمعه وتشوف لعل وعسى؟ فشال القطن وراح للنبي عليه السلام وقال سمعت أنك تزعم أنك نبي فأسمعني شيئا مما أنزل عليك. فبدأ النبي عليه السلام يتلو عليه شيئا من القرآن. زي ما قلت لك تخيل نفسك وانت بتسمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. المهم مفيش لحظات يا جماعة وأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي. أصحاب الفطر النقية لما يسمعوا القرآن لابد أن يستجيبوا في التو واللحظة. فأسلم الطفيل. أول ما أسلم يا جماعة قال إيه؟ خلاص الحمد لله أنا أسلمت بقى، أروح بقى وأنا مرتاح؟ أبدا أبدا. فاكر قصة سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ أول ما أسلم راح على طول ساعتها إيه؟ دعا قومه اللي هم بني عبد الأشهل. نفس الحكاية عملها الطفيل بن عمرو الدوسي، في ساعتها على طول راح دعا قومه اللي هم قبيلة الدوس. لكن الطفيل كان ساعتها يا جماعة لسه يعني إيه؟ الحماسة واخداه والحمية واخداه، فدعاهم لكن بشدة شوية. فلم يستجب واحد منهم. وزي ما بنقول يا جماعة دايما اللين بيجيب إيه؟ بيجيب نتيجة، وإن لم يثمر نتيجة فعلى الأقل ما بيجيبش أي حاجة تانية. فالمهم فرجع الطفيل بن عمرو الدوسي للنبي عليه السلام قال له يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت، والحديث رواه البخاري، إن دوسا قد عصت وأبت ما حدش فيهم عايز يستجيب، فادعوا الله على دوس يا رسول الله. يلا ادعوا بقى ربنا إيه خلصنا منهم. فالنبي عليه السلام إيه رفع يديه. مين كان قاعد حوالين النبي؟ أصحاب النبي عليه السلام. قالوا بس حطوا إيديهم على رأسهم قالوا إيه هلكت دوس، طالما النبي هيدعو على حد يبقى إيه خلاص ضاعوا. فقام النبي، والنبي ما يدعيش على حد أبدا يا جماعة صلى الله عليه وسلم، فقام النبي وقال اللهم اهد دوسا وات بهم. يا سلام، دعوه خرجت من فم الصادق صلى الله عليه وسلم وفتحت لها ابواب السماء. الطفيل بن عمرو الدوسي رجع لهم ودعاهم بلين ورحمه، والنبي امره بالرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع الرفق من شيء الا شانه. دعاهم الطفيل برفق فاسلموا بفضل الله عز وجل وجاء بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم في عام فتح خيبر. كان من بين اللي اسلموا على يد الطفيل بن عمرو الدوسي وهم في ميزان حسناته سيدنا ابو هريره ضيف هذه الحلقه بفضل الله عز وجل. سيدنا ابو هريره كان اسمه ايه اصلا يا جماعه؟ كان اسمه عبد شمس. كان اسمه ايه؟ عبد شمس. فسماه النبي عبد الله او عبد الرحمن على اختلاف الروايات، وكناه ابا هر. ابا هر، لذلك سيدنا ابو هريره كان لما الصحابه يقولوا له يا ابا هريره يقول لا تكنوني بابي هريره ولكن كنوني بابي هر، فلقد كناني النبي بابي هر والذكر خير من الانثى. طيب يا جماعه ايه سبب تسميه بقى سيدنا ابو هريره اصلا باسم ابو هريره؟ حديث رواه الترمذي بسند حسن ان هو بيقول كنت ارعى الغنم لاهلي، فكان عنده هريره صغيره فكانوا يكنونه بابي هريره رضي الله عنه وارضاه. وده يعني سبحان الله، شوف سيدنا ابو هريره يكنى بنفس العمل الطيب اللي عمله، رحمته بالحيوان سبحان الله. وطبعا يعني كل شيء في الدنيا يا جماعه له نصيب من الرحمه التي ارسل الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. النبي كان رحمه بالانس والجن والمؤمن والكافر حتى بالدواب صلى الله عليه وسلم، يعني كان يامر الناس برحمه بالدواب. الحديث رواه البخاري يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة في قطة، عملت إيه معها يا جماعة؟ حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. في المقابل بقى حديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن امرأة بغي يعني تتاجر بعرضها، سبحان الله، سقط كلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة. لما نقرأ الحديث كله سطر يا جماعة، امرأة بغي بتتاجر بعرضها سقط كلبا فغفر الله له وادخلها الجنة. تقرأ ما بين الكلمات وما بين السطور تجد العجب العجاب. الإمام ابن القيم بيوضح السبب في هذا، يعني لما واحد يسأل يقول معقولة امرأة تتاجر بعرضها مجرد سقيا كلب تغفر وتمسح كل الماضي ده؟ سبحان الله، المرأة دي واضح من سياق الحديث يا جماعة ان هي كانت ماشية في صحراء مش شايفة حد، وإلا لو كانت شايفة حد كانت ممكن تقول لأي حد لو سمحت يعني شوية مية عزك الله للكلب، صح ولا لا؟ طيب دي نقطة. النقطة الثانية، المرأة البغي في الغالب بتكون في كامل زينتها وأحسن لبس وأحسن مكياج وأحسن عطور، فطبعا هي هتنزل البير عشان تجيب له مية. نزولها للبير ده هيعرضها لحاجة من الاثنين، إما أنها تموت وإما أنها اللبس بتاعها يتقطع أو المكياج بتاعها يبوظ، خدت بالك؟ طيب هي عملت كده ليه يا جماعة؟ هل في كان واحد صحفي هيقف يصور صورة وينزل بقى جمعية الرفق بالحيوان ومنشط كده، ولا كانت في فضائيات بتصور؟ أبدا، هي عملت العمل ده ابتغاء مرضات الله. يقول الإمام ابن القيم: فلما فاضت أنوار التوحيد من قلبها طغت على ظلمة المعصية فغفر الله لها وأدخلها الجنة. ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، خدت بالك؟ لكن في نفس الوقت يا جماعة، رغم أن الإسلام دين يدعو إلى الرحمة بالدواب والحيوانات، إلا أن في ذلك برضو لها ضوابط. ما ينفعش أن أنا أعزك الله أجيب كلب وحطه في البيت وأنيمه على السرير ويبقى واحد من العيلة وحميه بالشامبو واخد بالك وأركبه معايا العربية وخليه يبص من الشباك ويطلع لسانه للناس اللي واقفة يعني على محطة الأتوبيس، ما ينفعش الكلام ده. لكن لو أنا جبت الكلب أعزك الله وحطيته من أجل الحراسة لشركة أو لبيت أو لفيلا، ماشي، أعمل له مكان مخصوص بعيد عن المكان اللي أنا بصلي فيه أو المكان اللي أنا عايش فيه، واخد بالك، أعمل له ضليل عشان الشمس، أحط له أكل وشربه، أعمل له بيت عشان برضه المطر، واخد بالك، وأنا بحط الأكل وشربه ما ألمسوش ولا ألعب معاه، فاهم إزاي؟ وفي نفس الوقت أحفظ له على إيه؟ على حياته، لأن ده حقه، فاهم إزاي؟ وفي نفس الوقت ما يبقاش جوه البيت. دي المسألة ليه؟ لأن أنا لو خليت الكلب عزك الله لغير حراسة أو صيد أو ماشية ينقص الله من أجري قيراط أو قيراطين كل يوم من الحسنات. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم، قيراطين حسنات كل يوم ينقص من أجر الإنسان، يعني سبحان الله. طيب الوقفة الجميلة اللي عايزين نقفها، سيدنا أبو هريرة يا جماعة لما النبي غير اسمه من عبد شمس إلى عبد الله أو عبد الرحمن، طيب هل سيدنا أبو هريرة اعترض؟ أبدا ما اعترضش، ما اعترضش على أي حاجة. ليه؟ لأنه يذعن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى أنت لما بتسمع أمر النبي يا ترى بتطيع أمر النبي ولا ما بتطيعش أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي دي المسألة يا جماعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طيب نرجع لقصة أبو هريرة. بدأت صحبة أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد عام خيبر. سيدنا أبو هريرة جاء مع الطفيل بن عمرو الدوسي ومع قبيل الدوس بعد عام خيبر، وافوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، وأسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم من فتح خيبر صلوات ربي وسلامه عليه. سيدنا أبو هريرة يا جماعة كان من أهل الصفة، وأهل الصفة دول كانوا فقراء، كانوا أضياف الإسلام، كانوا لا يملكون مالا ولا جاها ولا أي حاجة، كانوا عايشين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي لما تجيله صدقة، أنت عارفين النبي كان لا يأكل الصدقة، كان لما تجيله صدقة كان يبعتها لمين؟ لأهل الصفة، ولما يجيله هدية كان يأكل ويشركهم معه صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو هريرة عايز يعوض العمر اللي فات. أبو هريرة أسلم يعني في عام 7 هجرية، يعني فاتوا كم سنة يا جماعة؟ 13 سنة في مكة وسبع سنين أمت، يبقى كام؟ 20 سنة. 20 سنة يا جماعة عدت من عمر سيدنا أبو هريرة ما لحقش فيها النبي عليه السلام يعمل إيه؟ عايز يعوض العمر اللي فات. فكان عايش في مسجد النبي وكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبع البطن فقط، خدت بالك؟ ودي عبرة جميلة جدا. سيدنا أبو هريرة يا جماعة روى عن النبي 3574 حديث في 4 سنوات، وزي ما قلت لك ليست العبرة بالسبق وإنما العبرة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. حدث عن سيدنا أبو هريرة 800 واحد من الصحابة ومن التابعين، في كل ده في قد إيه يا جماعة؟ في 4 سنوات فقط بفضل الله عز وجل. ولذلك كان يقول أبو هريرة كما في الحديث الذي رواه البخاري، كان يقول: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من شأن عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. خدت بالك؟ سبحان الله، يعني الحصيلة اللي تعلمها دي كلها يا جماعة في 4 سنوات. أنا بعايز أسأل كل أخ قاعد قدامي وكل أخ من المشاهدين أو كل أخت، يا ترى أنت ملتزم بقالك كم سنة؟ 10 سنوات ولا 20 ولا 30، بالله عليك اقف وقفه مع نفسك الليله دي، قول لي الحصيله اللي انت قدمتها لنفسك قد ايه، والحصيله اللي قدمتها لدين الله قد ايه. يا جماعه احيانا بتمر اعمار هنندم عليها، المال بيتعوض، الزوجه بتتعوض، الاولاد بتتعوض، المنصب بيتعوض، العمر هو الحاجه الوحيده اللي ما بتتعوضش. حصيلتك بالله عليك لو ملتزم بقالك 10 سنوات، ايه عذرك ان انت تلقى الله عز وجل دلوقتي ويسالك ما حفظتش القران ليه في 10 سنوات؟ ايه العذر؟ ما تعلمت سنه النبي في 10 سنوات ليه؟ ايه العذر اللي ممكن تقوله؟ والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر وقال كما في الصحيحين: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشام منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يجد الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه. سيدنا ابو هريره كان ليه مواقف جميله جدا، كان يعني طبعا انتوا عارفين زي ما قلت لكم كان مفرغ حياته كلها لطلب العلم على شبع البطن، احيانا يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض كسرات الخبز أو بعض التمرات يأكلها ويكتفي بذلك ويطلب العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أحيانا يبقى جعان عايز يأكل، طب يعمل إيه؟ كان يوم متعرض لبعض الصحابة وكان حقيقي جدا، فكان يسأل الصحابة السؤال ويقول والله لا أنا أعلم بإجابة السؤال وأعلم بذلك يعني أكتر منه 100 مرة، لكن كنت أسأله ربما يقول لي طب يا أبا هريرة يعني عقبال ما نجاوب على السؤال طب تعالى ناكل لقمة ونشرب كوبايتين شاي وندردش شوية مع بعض. سبحان الله، لكنه كان حيا. فالمهم في يوم من الأيام قابل سيدنا عمر بن الخطاب فقعد يكلمه ويحدثه ويكلمه ويحدثه، وسيدنا عمر واقف عمال يسمعه يعني مش عايز يقول له خلص يعني، لحد ما في الاخر خالص ابو هريره لقى ما فيش فايده قال خلاص نخلص ونمشي بقى. فمشي. تاني يوم سيدنا عمر راح مقابله قال له يا ابا هريره اما اني علمت ما تريد ولكن والله ما كان في البيت لقمه خبز، فيعني فلو كان عندنا طعام لاطعمناك. وطبعا سيدنا عمر كان عنده فراسه وكان عنده فهم يعني رضي الله عنه وارضاه، لدرجه ان النبي عليه السلام قال كما عند احمد بسند صحيح: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. وقال ايضا كما عند احمد ايضا بسند صحيح: يعني ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر رضي الله عنه وارضاه. لذلك سيدنا ابو هريره من ضمن العفه العجيبه اللي كانت عنده رضي الله عنه وارضاه كان يقول: إن كان إنسان يعطيني هدية فكنت أقبله، أما أنا فلا أسأل الناس شيئا أبدا، لا يمكن حتى لو بموت من الجوع لا يمكن أسأل الناس شيء. طيب واحد يسأل بقى سؤال ودي شبهة برضو ممكن تثار، يقول يعني معنى كلامك بقى أن الإسلام بقى دروشة بقى، أن سيدنا أبو هريرة كان قاعد مفرغ نفسه بقى لطلب العلم على شبع البطن، لا بيشتغل ولا بيتاجر ولا بيزرع، يبقى معنى كده أن أنا أجي في المسجد بقى وأبني خيمة خضراء وألبس لبس مقطع وأقعد بقى خلاص بقى وإيه والدروش وما اشتغلش ابدا. يا جماعه كل الصحابه كانوا بيشتغلوا اما في الزراعه او في الصناعه او في التجاره، لكن ابو هريره رضي الله عنه كان حاله استثنائيه، الراجل حس ان 20 سنه راحت من عمره نفسه يعوضها، قال اعمل ايه؟ قال خلاص افرغ حياتي كلها على شبع مع النبي عليه السلام، ابقى تلميذ للنبي عليه الصلاه والسلام. هو ده اللي عمله سيدنا ابو هريره، واخد بالك؟ اما الاسلام عمره ما كان اسلام دين دروشه. وخد بالك من حاجه، نظره الصحابه للدنيا كانت نظره متوازنه، نظرة جميلة جدا. النبي علمهم كده يا جماعة، ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة كانوا نظرين الدنيا كالآتي: الدنيا يعني وإن كانت دار ابتلاء ودار في نفس الوقت دار إعمار، الدنيا مزرعة للآخرة، اللي هتزرعه هنا هتجني هناك، خدت بالك؟ فالصحابة ما كانوش بيعطوا الدنيا أي اهتمام ولا أي قدر ولا أي قيمة، لكن في نفس الوقت ما فيش مانع طالما ربنا أمرني إن أنا أعمر الدنيا أعمرها، لابد من الاعمار يبقى لابد من الاعمار، اشتغل واكسب وتاجر واجمع ويبقى معايا فلوس. وكان في من الصحابه اغنياء زي سيدنا عثمان بن عفان، زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف، زي سيدنا سعد بن ربيع، كان معاهم فلوس، فاهم ازاي؟ لكن الفلوس دي في ايدهم ولا في قلبهم؟ لا في ايدهم مش في قلبهم. يوم ما يطلب منه انه يضحي بالدنيا كلها يضحي، زي سيدنا ابو طلحه الانصاري لما يجي له واحد ويطلب منه 300,000 درهم سلف عمل ايه؟ اداهم له. ليه؟ الدنيا مش في قلبه، الدنيا فين؟ في ايديه، خدت بالك؟ سبحان الله، سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما تجيله تجاره من اليمن والشام يا جماعه 900 ناقه بكل البضائع اللي عليها يتصدق بها في يوم واحد، فاهم ازاي؟ اه يبقى الدنيا في ايدي مش فين؟ مش في قلبي. وبعدين الدنيا يا جماعه دار ابتلاء وامتحان. جمال الدنيا اه الدنيا مزينه، زين للناس حب الشهوات الى اخر الايه، فاهم ازاي؟ الدنيا مزينه، لكن في نفس الوقت اوعى تلهيك زينه الدنيا عن امتحان الدنيا. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه مسلم، يقول: إن الدنيا حلوة خضر، آه جميلة حلوة جدا ومزينة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تصنعون. طب نعمل إيه؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. خد بالك أنت عارف عاملة زي إيه؟ عاملة زي الطالب يا جماعة اللي بيخش امتحان، فجابوا له ورقة الأسئلة، آه بص في ورقة الأسئلة، الله جميل قوي، ده في ألوان خضراء وحمراء وصفراء وزرقاء، وقعد يتفرج فانشغل بالألوان ونسي الامتحان. عدى الوقت، قالوا له هات ورقه الاسئله والاجابه. ما فيش حاجه في الاجابه، ما جاوبش. يا جماعه انا لسه ما جاوبتش. قالوا ما انت انشغلت بالوان الورقه عن الايه؟ عن الاجابه. فاوعى تنشغل بجمال الدنيا عن انها اصلا دار امتحان. لابد ان انت ايه؟ تقدم العمل وتغرس فين عشان تجني فين؟ عشان تجني هناك. ورغم ذلك، رغم ان الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، والنبي يقول الا ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها، ويقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء، ويقول الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر، ومع ذلك النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لم يعتزل الدنيا، لم يعتزل الدنيا، بل النبي عليه الصلاه والسلام يعني تزوج وانجب وكان يعمل ويتاجر، فاهم ازاي؟ كل ده. وفي نفس الوقت كان النبي ينهى الصحابه عن الكسل وعن ان واحد يقعد من غير عمل. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري: لان ياخذ احدكم حبله ثم يذهب الى الجبل فيحتطب فيبيع ويشتري ويتصدق خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه، واليد العليا خير من اليد السفلى. خدت بالك؟ في يوم من الايام موقف جميل جدا دار بين سيدنا ابو هريره وبين احد الصحابه، والحديث رواه البخاري. يقول ابو هريره: والله لقد رايتني واني لاخر ما بين بيت عائشه وبين المنبر. كان قاعد في المسجد فكان يخر مغشيا عليه من ايه يا جماعه؟ من شده الجوع. فيظن الرجل انه مصروع فيقوم على صدري ويقرا عليه، يقعد يقرا عليه يقول يظن انه مصروع. فيقول ابو هريره: والله ليس الذي ترى انما هو الجوع، ده يعني سندوتش كفته يحل المشكله كلها. واخد بالك؟ سبحان الله. فلذلك الامام الذهبي بيعلق بيقول: كان الرجل يظن انه مصروع فكان يقرا عليه، وانما هو الجوع، هو جعان ومن شده الجوع كان يصرع، رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام يا جماعه حصل موقف جميل جدا بين ابو هريره وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري. سيدنا ابو هريره بيقول: في يوم من الايام بلغ به الجهد مبلغا، كان جعان جدا جدا جدا، فقعد في المسجد فسال سيدنا ابو بكر سؤال كده. سيدنا ابو بكر راح مجاوبه ومشي. فسيدنا ابو هريره قال: ما فيش حل. قام سال سيدنا عمر، حديث البخاري، فسيدنا عمر راح مجاوبه فلقى مين؟ لقى حبيبك صلى الله عليه وسلم. فراح سال النبي، فالنبي قال له ايه؟ اتبعني يا ابا هر، انا عارف اجابه سؤالك. صلى الله عليه وسلم. فخده ووداه البيت. اول ما راح البيت يا جماعه فلقى امنا عائشه بتقول له: ده في واحده من الانصار بعتت لك يعني شويه لبن كده، حلبه لبن فبعتت لك. فالنبي عليه السلام ايه؟ اول ما شاف اللبن قال: يا ابو هريره لقد جاءنا لبن. ابو هريره قال: الحمد لله، بس خلاص الحمد لله كده فرجت، نشرب شويه لبن وايه وننبسط ونشبع الحمد لله. لقى النبي عليه السلام فجاه بقى بمفاجاه هو ما كانش عامل حسابها. قال له: يا ابا هريره ادعوا لي اهل الصفه. اهل الصفه؟ يا نهار ابيض، دول 70 واحد. يبقى كده الموضوع كده ايه؟ خرج من ايدينا بقى. 70 واحد هيجي يشربوا من الاناء بتاع اللبن ده؟ طب ابو هريره هيطلع نصيبه ايه؟ يا دوب ده ما يكملش شفطه. فقال له: ادعوا لي اهل الصفه. قال، شوف بقى الحته الحلوه بقى الجميله، قال ايه؟ وما كان لي من طاعه رسول الله بد. خدت بالك؟ حته جميله قوي. هو قال لي ادعوا اهل الصفه وهاتهم لي، بس انا ما اقدرش اعصي امر النبي. يا سلام، حته جميله دي عايزين نقف معاها يا جماعه. صلاه الفجر متعبه شويه وصعبه بالنسبه لبعض الناس، مش قادر يقوم في البرد ويتوضى ويروح، فاهم ازاي؟ لكن خد بالك، فما كان لك من طاعه رسول الله بد، لازم تروح تصلي، فاهم ازاي؟ الحجاب بيبقى صعب قوي في الصيف والدنيا حر وانا مش قادره، لكن ما كان لك من طاعه رسول الله بد. الصلاه الخمس انا مش فاضي وعندي شغل، لكن خد بالك لابد ان تطيع امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صله الارحام، اصل هم ناس مش كويسين وانا مش قادر اوصلهم، لا توصلهم برضو طاعه لله وطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب سيب الدخان، ما اقدرش اصل بيجري في دمي. والله لو بتحب ربنا هتلاقي الصلاه هي اللي بتجري في دمك. بعض الناس اللي بيشربوا مخدرات، نسال الله ان يتوب على جميع عصاة المسلمين، يقول لك وقت ما تيجي ميعاد الجرعه ما اقدرش، هتجنن، لازم ان انا ايه اجري عشان اشوف الجرعه، فاهم ازاي؟ سبحان الله. انسى الموضوع ده بقى خالص بقى. تخيل بقى لو ان الصلاه هي اللي بتجري في دمك، وقت ما تسمع اذان الظهر جاي وقت الجرعه الايمانيه، عايز تلحق تروح تاخد الجرعه الايمانيه والا ايه؟ ما تعرفش تعيش، خدت بالك؟ لما تلاقي القلب يا جماعه، لما القلب يتملي محبه لله ومحبه للرسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك من حاجه، اول ما يطلب منك اي امر ربنا امرك بيه او النبي امرك بيه، خدت بالك؟ تلاقي القلب بيضخ مع الدم، بيضخ محبه الله، فاهم ازاي؟ فالمحبه تجري فين؟ في عروقك. تلاقي ايديك دي بتعمل كل الحاجه اللي ربنا بيحبها، عينيك ما بتبصش غير للحاجه اللي ربنا بيحبها، ودانك ما بتسمعش الا الحاجه اللي ربنا بيحبها، رجليك ما بتمشيش الا للحاجه اللي ربنا بيحبها، خدت بالك؟ فالمهم نرجع لقصه سيدنا ابو هريره. فراح ابو هريره راح بعت وراح منادي 70 واحد من اهل الصفه. وضع النبي يده على الاناء وسمى وبارك، خلاص بقى حلت بركه النبي صلى الله عليه وسلم في الاناء. وراح مين النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لسيدنا ابو هريره ايه؟ قال له: اسق القوم يا ابو هريره. ادي المشكله الثانيه بقى اللي هي ايه؟ ساق القوم اخرهم شرب. يعني ايه؟ يعني مش كمان 70 هيشربوا بس، لا ده انا كمان هشرب اخر واحد. وابو هريره عيني قلبه بيتقطع طبعا، يعني بيقدم للاولاني اشرب بسم الله، وعايز اقول له خف يعني، يعني سيب لنا شويه. فالمهم الاولاني شرب، وبص ابو هريره لقى الاناء زي ما هو، الثاني شرب الاناء زي ما هو، سبحان الله، لحد ما ال70 يا جماعه شرب والله، وظل الاناء كما هو. ياه شوف يعني سبحان الله. فالمهم فقال النبي لابي هريره، خلاص بقى اهل الصفه اللي كان بيشرب بيمشي بقى خلاص. فنظر النبي لابي هريره قال يا ابا هريره ما بقي الا انا وانت، قال صدقت يا رسول الله. قال اشرب ابا هريره، قال فشربت. اشرب ابا هريره، قال فشربت. ثالث مره اشرب ابا هريره، قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. انا خلاص يعني اللبن وصل لحد هنا، فاهم ازاي؟ فشرب النبي صلى الله عليه واله وسلم. يا سلام، اشرب يا ابا هريره، لكن ما ينفعش تشرب من غير ما اخوانك يشربوا. ما ينفعش ان النبي يشرب وينسى اصحابه صلى الله عليه وسلم. يا ترى انت لما بتاكل بتفتكر اخوانك في فلسطين اللي مش لاقين ياكلوا؟ يا ترى لما بتاكل او تشرب يا ترى بتفتكر اخوانك اللي في العراق؟ يا ترى بتفتكر اخوانك المشردين في جميع بقاع الارض؟ يا جماعه محتاجين ان احنا نفتكر الصحابه، ومحتاجين نفتكر اخواننا اللي اتحرموا من اللقمه ومن الشربه. يعني سبحان الله، دي من باب يعني ان احنا نتعاطف مع هؤلاء. محتاجين نحن على اليتامى، على الفقراء، على الارامل. يا جماعه الناس دولت لهم دوله يوم القيامه باذن الله جل وعلا. يعني سبحان الله، تمر الايام والنبي يشهد لابي هريره بانه من اشد الناس حرصا على طلب العلم. حديث جميل رواه البخاري ان ابا هريره سال النبي سؤال جميل جدا، قال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فالنبي رد عليه رد جميل جدا، قال يا ابا هريره ما ظننت ان احدا يسألني هذا السؤال غيرك لما رأيته من حرصك على الحديث. أنا فعلا كنت حاسس أن محدش هيسألني السؤال ده غيرك أنت يا أبا هريرة. أسعد الناس بشفاعتي يا أبا هريرة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. يا سلام، شوف نعمة التوحيد يا جماعة، أصل الأصول، فاهم إزاي؟ شوف ربنا يقول كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. المسألة المهمة، يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة. دي نعمة التوحيد يا جماعة. يعني إن شاء الله نكمل حديثنا مع سيدنا أبو هريرة بعد الفاصل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
سلام الله، سلام الله، سلام الله،
سلام الله نبعثه نعطره رياحنا. ثب النار واكرم الظل.
قناة المجد رؤية عالمية لأمة واحدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية نرجع لقصة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة يا جماعة يعني برضو في السؤال ما زال قائما، أي سبب أن سيدنا أبو هريرة كان من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يصحب النبي إلا 4 سنوات؟ الحقيقة يا جماعة كان في سببين. السبب الأولاني أنه كان متفرغ تماما لطلب العلم على يد النبي عليه الصلاة والسلام. الحاجة الثانية أن المسألة فيها معجزة للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم. حديث جميل جدا رواه البخاري ان سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه بيقول قلت يا رسول الله اسمع منك حديثا كثيرا فانساه. فالنبي عليه قال له ابسط رداءك، فبسط ابو هريره رداءه فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له اجمع رداءك، فجمعه، قال فما نسيت حرفا بعد اليوم. يا سلام، في روايه ثانيه جميله جدا ان النبي بيسال سيدنا ابو هريره فبيقول له يا ابا هريره الا تسالني من تلك الغنائم التي يسالني اصحابك؟ اصحابك بيسالوني احيانا من الغنائم، انت ما بتسالنيش ليه؟ فقال قلت يا رسول الله اسالك ان تعلمني مما علمك الله جل وعلا، انا مش عايز غير ده، واخد بالك؟ فاخذ النبي نمره كانت على ابي هريره ووضعها بينه وبين ابي هريره، ثم تكلم حتى استوعب ابو هريره كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له اجمع رداءك فجمعه، قال فما سقط مني حرف بعد اليوم. رواية ثالثة جميلة جدا، إن سيدنا أبو هريرة دعا دعوة جميلة جدا والنبي أمن على تلك الدعوة، ونتمنى إن إحنا كان النبي أمن لنا على الدعاء ده. سيدنا أبو هريرة قال: اللهم إني أسألك علما لا ينسى، فقال النبي آمين، فأمن النبي على دعاء سيدنا أبو هريرة. فدي كانت معجزة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حفظ أبو هريرة كانت معجزة أصلا للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان ما يجيش يا جماعة مستشرق النهاردة ويقول إن سيدنا أبو هريرة بيحدث بأحاديث يعني كثيرة فجابها منين ولا ما جابهاش منين، إذا يعني شكك مستشرق في أبي هريرة فإنما يشكك في النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف صفحة جميلة جدا من صفحات بر سيدنا أبو هريرة بأمه رضي الله عنه وارضاه. حديث رواه مسلم، يقول أبو هريرة كانت لسه أمه لسه ما أسلمتش، قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، خد بالك، فقال: فدعوتها يوما للإسلام فأسمعتني في النبي ما أكره، قالت كلمة وحشة في حق النبي. سيدنا أبو هريرة مش متحمل، لأن طبعا غلاوة النبي عند أبو هريرة أغلى عنده من أمه من الناس كلهم صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة جري على النبي عليه السلام وراح بيبكي بين إيديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بك يا أبو هريرة؟ قال: شر يا رسول الله، كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره يا رسول الله. ثم قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، إنك مبارك ومجاب الدعوة، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ شوف حرصه قد إيه على هداية أمه. فقام النبي وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. يا سلام، خدها بقى سيدنا هريرة وجري بقى على أمه مستبشر طبعا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما وصلت إلى البيت فإذا بالباب مجاف، الباب الآن مغلق، واخد بالك؟ قال: فسمعت خطخضة الماء، سمعت صوت أمي وهي بتتوضى كده أو في أي حاجة. قال: فعجلت بدرعها وخمارها ثم فتحت الباب وهي تبتسم وقالت: يا أبا هريرة. فقلت: أجل يا أمه، كانت هي جديدة شوية، فقالت: يا أبا هريرة. قلت: أجل يا أمه. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة بكى من شدة الفرح ورجع جري على النبي عليه السلام وقال له: أبشر يا رسول الله، فلقد استجاب الله دعاءك. فقال النبي: خيرا. أبو هريرة لما لقى المسألة ماشية قال لك: نطلب حاجة تانية بقى، تلاقوا المسألة إيه يعني. فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا؟ يا سلام، شفت أديه الصلة والرابطة اللي بين المؤمنين. وقام النبي وقال: اللهم حبب عبيدك هذا اللي هو أبو هريرة وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. يقول أبو هريرة: فوالله لا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني أنا وأمي ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة تانية جميلة جدا، إن سيدنا أبو هريرة كان قاعد مرة مع النبي عليه السلام، فجه للنبي صحن تمر كده، فالنبي إدى لكل صحابي تمرتين، فأبو هريرة خد التمرتين وحطتهم فين؟ في جيبه. مين اللي لمحه؟ حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا أبو هريرة، إيه اللي خلاك تعمل كده؟ قال: يا رسول الله، يعني ادخرتها لأمي. فقال له: لا، خد تمرتين هم كلهم ويدل لأمك، يعني فاهم ازاي؟ شوف حبه لأمه رضي الله عنه وارضاه. وكان لما بعد ذلك يعني تولى الإمارة على إحدى البلدان المجاورة، كان دايما كل يوم هو خارج الصبح يعدي على أمه ويقول: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. فتقول له: وعليك السلام يا بنياه ورحمة الله وبركاته. فيدعو له ويقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. تقول له: ورحمك الله كما بررتني كبيرا. في الكلام اللي بيدور بين الابن وبينه، يعني احوالنا ايه النهارده يا جماعه مع بير الوالدين؟ يعني ربنا يرزقنا واياكم بير الوالدين. المهم تمر الايام الجميله زي ما بنقول في كل درس، تمر الايام الجميله، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ويحزن عليه ابو هريره حزنا شديدا، لدرجه يا جماعه ان كان سيدنا ابو هريره كان كل لما يحدث بعد ذلك عن النبي كان يبكي، كان يقول: حدثني ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ويبكي، حدثني ابو القاسم ويبكي. احيانا ابو هريره يا جماعه من شده حبه للنبي كان ما يقدرش يكمل حديثه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وكان الصحابه بعد موت النبي عليه السلام كانوا ياتون الى ابو هريره، كان يحدثهم باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقه كان برضه هم نفسهم كانوا مستغربين من كثره الاحاديث التي كان يرويها ابو هريره رضي الله عنه وارضاه. والحديث في البخاري ومسلم، يقول ابو هريره عن نفسه، يقولون ان ابا هريره يكثر الحديث، وما بال الانصار والمهاجرين لا يحدثون مثل ما يحدث ابو هريره. فقال لهم أبو هريرة: إن إخواني من الأنصار، يعني كان يشغلهم عمل أموالهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، كان يشغلهم التجارة، وأما أنا فكنت امرأ مسكينا، كنت أصحب النبي على شبع بطني، فكنت أحضر حين يغيبون وأسمع ما لا يسمعون. أنا كنت قاعد مع النبي على طول، فكنت بسمع منه كل حاجة صلى الله عليه وآله وسلم. وأمنا عائشة نفسها سألت أبو هريرة، قالت يا أبو هريرة أكثرت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها يا أماه لقد كان يشغلك المشط والمرآة، أما أنا فكان لا يشغلني شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لعله يمكن يكون هو ده السبب اللي خلاك تحدث كل هذه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعني سيدنا مريرة كان يبتكر أساليب جميلة جدا يا جماعة في الدعوة، وده درس جميل جدا إن احنا كمان ياريت نقدر نبتكر أساليب جديدة وجميلة إزاي إن احنا ندعو الناس يعني إلى دين الله عز وجل وإلى أن يلزموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو هريرة في يوم من الأيام معدي على الأسواق، فلقى التجار مشغولين جدا جدا بالبيع والشراء والدرهم والدينار، فقال سبحان الله ما أعجزكم يا أهل المدينة، إيه اللي خلاكم قاعدين مشغولين بالأكل والشرب والتجارة والبيع والشراء وتتركون ميراث النبي يقسم الآن في المسجد؟ إيه ده، معقولة ميراث النبي بيتقسم؟ قال لهم أي والله بيتقسم في المسجد دلوقتي، روحوا الحقوا خدوا نصيبكم. المهم كله سب إيه الدكاكين بتاعته جريوا على فين؟ على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. دخلوا المسجد ما لقوش حاجة، كل اللي لقوه ناس قاعدين عاملين حلقة كده، وواحد عمال بيعلمهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فرجعوا قالوا أبو هريرة عمل فينا مقلب بقى وضحك علينا. فرجعوا قالوا يا أبو هريرة يعني بتسخر منا؟ قال لهم إيه اللي حصل؟ قال لهم بتقول لنا الميراث بيتوزع رحنا ما لقيناش حاجة. قال لهم طب ماذا وجدتم؟ قال وجدنا رجل جلس في حلقة بيعلم الناس سنة النبي. قال لهم ما هو ده ميراث النبي، إيش يعني هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه إيه أخذ بحظ وافر، هو ده ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان سيدنا أبو هريرة كان يفتكر أشياء كده جميلة. صفحة جميلة تانية يا جماعة من عبادة سيدنا أبو هريرة، واحد اسمه أبو عثمان النهدي بيقول تضيفت أبو هريرة أسبوعا كاملا عندي، كان أبو هريرة وزوجته والخادم بتاعه كانوا الثلاثة نازلين عند أبو عثمان النهدي. فبيقول أبو عثمان النهدي بيقول لاحظت حاجة غريبة جدا بيعملوها، هم الثلاثة بيقسموا الليل ثلاث أقسام، واحد يقوم يصلي تلت الليل قيام الليل وبعدين يصح الاثنين التانيين، وواحد تاني يقوم يصح يصلي التلت التاني وبعدين يصح الثالث يصلي التلت الثالث وبعدين يقوم هم الثلاثة يصلوا صلاة الفجر. يا سلام، أبو هريرة يا جماعة كان بيسبح كل يوم، هو بيقول كنت أسبح في كل يوم 12,000 تسبيحة، ويقول هذه بقدر ديتي، كأن أنا يعني عايز أفدي نفسي فدي الفدية بتاعتي، 12,000 تسبيحة كل يوم. سبحان الله يا جماعة، بيوتنا يا جماعة محتاجين أنها تكون زي بيت سيدنا أبو هريرة. معقولة يعني أنت لما تقوم أنت وزوجتك وولادك تصلوا قيام الليل، معقولة الصبحية ممكن تتخاني أنت وزوجتك عشان البيت ما فيهوش سكر أو ما فيهوش زيت ولا سمنة؟ طبعا لا يمكن، ده أنت عمال طول الليل بتصلي قيام الليل وعمال تتذكر الجنة والنار والآخرة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. جرب مرة قوم كده وصح زوجتك وصح أولادك وصلي بهم قيام الليل، هتفوز بدعاء النبي أولا وهتحل البركة في البيت. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الحديث رواه أبو داود بسند صحيح، رحم الله رجلا بيدعي لك بالرحمة قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت مش عايزة تقوم مش قادرة تقوم نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء، فإن قام الزوج الزوجة وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا سلام، البيوت يا جماعة لما خرجت منها الطاعة، لما خرج منها قيام الليل، لما خرج منها القرآن، لما خرجت منها السنة، حل مكانها عياذا بالله المعاصي والذنوب والبلاء اللي احنا عايشين فيه ده، نسأل الله العفو والعافية. فأصبح في كراهية شديدة جدا بين الزوج والزوجة، أصبح في فجوة. عشان يرجع الحب مرة تانية لبيوت المسلمين لازم ترجع مرة تانية سنة النبي وترجع طاعة الله ويرجع قيام الليل والقرآن، ترجع الطاعة وتحل البركة في بيوت المسلمين. يا جماعة أكبر سبب اللي بيفرق الزوج عن الزوجة المعاصي. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث عند البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. لو تفرق بين زوج وزوجة أكيد واحد فيهم عصى ربنا، أو أكيد الاثنين عصوا ربنا. يا جماعة يا جماعة يعني عشان ترجع المحبة مرة تانية بين الأزواج لابد أن احنا نعيش على طاعة الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف صورة جميلة تانية برضو من حلم سيدنا أبو هريرة. كان عنده جارية زنجية في يوم من الأيام عملت حاجة كده زعلته وزعلت زوجة سيدنا أبو هريرة، فسيدنا أبو هريرة أخذ الصوت الكرباك ولسه هيضربها، فتذكر القصاص يوم القيامة، قال لها والله لولا القصاص لآذيتك، لكن عموما أنا يعني هعمل حاجة يعني ربنا يعطينا حق بها يوم القيامة إن شاء الله، لقد أعتقتك لوجه الله. يلا يعني سبحان الله، يعني بدل ما يضربها راح عتقها. وده بيفكرنا بسيدنا الحسن بن علي، يعني زي ما قلنا في درس قبل كده، لما كان عنده جارية وكان عنده طفل صغير رضيع، فالجارية جايباله يعني حاجة سخنة كده عشان ضيف كان عنده، فانكفأت فدلقت المية السخنة على الطفل الصغير فمات الطفل. طب يعمل إيه؟ تخيل بقى، ومحبة الإنسان للطفل الصغير بتبقى عالية جدا أكتر من محبته كمان لولاده الكبار. فماذا يصنع الحسن؟ فنظر إليها يعني متضايق، فقالت: والكاظمين الغيظ. قال لها: خلاص كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: أنت حرة لوجه الله. يعني خلاص بقى، يعني المسألة يعني طالما عملت كده بنكملها بقى، واخد بالك. المهم يا جماعة، بعد حياة جميلة جدا يعني وحياة كلها مليئة بالطاعة، يعني ينام سيدنا أبو هريرة على فراش الموت، وهو الحقيقة كان حاسس بقرب أجله في النهاية، حتى أنه كان إذا رأى جنازة كان يقول: أغدو فإنا راحون، أو فإنا رائحون، وروحوا فإنا غادون. وفي يوم من الأيام يبكي أبو هريرة وهو على فراش الموت، بيسألوه: بتبكي ليه أبو هريرة؟ فقال لهم: والله ما أبكي على دنياكم أبدا، أنا مش ببكي عشان فاتني دنيا ولا منصب ولا جاه ولا فلوس ولا صيت ولا متعة أبدا، والله ما أبكي على دنياكم، ولكني أبكي على بعد سفري، خد بالك، وعلى قلة زادي، وأني أصبحت في ممر المهبط منه إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا أدري أيؤمر بي إلى الجنة أم إلى النار. خدت بالك أبو هريرة بيقول إيه؟ بيقول: أبكي على بعد سفري وقلة زادي. أبو هريرة اللي كان بيقسم الليل ثلاثة هو وزوجته والجارية بتاعته أو الخادم بتاعه، بيقول لك: أبكي على قلة زادي. أبو هريرة اللي بيسبح في اليوم 12,000 تسبيحة، بيقول: أبكي على قلة زادي. أبو هريرة اللي حدث كل الأحاديث دي عن النبي عليه السلام، بيقول: أبكي على قلة زادي. يا جماعة، محتاجين إن احنا نفوق ونرجع ونحس قد إيه بقيمة هذا الدين، ونحس قد إيه إن احنا كده كده هنرحل عن الدنيا، وإن احنا هنقف بين يدي الله عز وجل ويسألنا عن كل صغيرة وكبيرة. حي عايزين نخرج من قصة أبو هريرة بدروس جميلة جدا يا جماعة. أول حاجة زي ما قلنا، ليست العبرة بالسبق. لو التزمت النهاردة اوعى تيأس من نفسك، انسى العمر اللي فات ده كله وعوض بقى، اجتهد، قول ان شاء الله النهارده، من النهارده انا عابد لله، انا طالب علم، انا داعية الى الله. اوعى ان انت تقول: يا العمر اللي عدى ده كله خلاص عدى، وانا بقى هعوضه امتى؟ لا خلاص، طالما العمر عدى يبقى نخلي اللي جاي كمان ايه يعني يعدي. سبحان الله، لما لقي الفضيل بن عياض رجلا غافلا عن طاعة الله، فقال له: يا ايها الرجل، كم عمرك؟ قال له: 60 سنة. قال له: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تلقاه. فرجل فاء، فقال: إن لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فقال له: ما الحيلة ورحمك الله؟ أعمل إيه طيب؟ العمر اللي عدى ده 60 سنة كلها غفلة وبعد عن طاعة اللي، أعمل إيه؟ قال له: الحيلة يسيرة. هو ده العالم يا جماعة، العالم لا ييأس أحدا من رحمة الله ولا يجرئ أحدا على معصية الله. قال له: الحيلة يسيرة. قال له: إيه هي؟ قال له: أن تتق الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. أما سمعت قول الله جل وعلا؟ أما سمعت قول الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ربنا هيبدل لك سيئاتك إيه؟ حسنات. خدت بالك؟ فإحنا محتاجين يا جماعة أن احنا نجتهد في العمر الجاي، بل ليست العبرة بالسبق. التزمت النهاردة، لبست حجابك النهاردة، يعني صليت النهاردة، إن شاء الله ما تندمش على اللي فات، بس ابدأ إيه؟ استدرك كل ما فات وعوض كل لحظة في حياتك في طاعة الله. تاني حاجة، إن احنا نحرص على هداية آبائنا وأمهاتنا زي ما كان سيدنا أبو هريرة حريص جدا على هداية أمه. تالت حاجة، زي ما كان أبو هريرة ملازم للنبي يا جماعة، إحنا كمان لازم نكون ملازمين لسنة النبي. اوعى تعدي يوم في حياتك من غير ما تتعلم حاجة من القرآن، اوعى تعدي لحظة من حياتك من غير ما تتعلم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تجتهد في طاعة الله. سيدنا أبو هريرة جماعة في آخر رمق من حياتي كان يقول: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. يا سلام. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يا جماعة، أكتر حاجة شغلتنا عن ربنا وشغلتنا عن سنة نبينا هي الدنيا، هي المشكلة. أكتر حاجة بتشغل الناس عن الناس عن ربنا هي الدنيا. فالدنيا ديت زي ما قلت لك حطها في حجمها الطبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه مسلم، ما الدنيا كل الدنيا ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ولا حاجة. ولذلك صدق من قال، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل ساديها، والبر سابعها، والشكر ثامنها، والصبر تاسعها، واللين باقيها. لا تركنن إلى الدنيا وزينتها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله، تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. يا جماعة، قصة سيدنا أبو هريرة حقيقة تبعث الأمل في قلب أي إنسان في الدنيا. والله العظيم لو بدأت الليلادي من الليلادي، قول إن شاء الله أبدأ صفحة جديدة من الليلادي إن شاء الله. لو ما كنتش بصلي هصلي، لو ما كنتش محجب زوجتي هحجبها، بنتي هحجبها، ولادي هأمرهم بالصلاة، من الليلادي هطلب العلم إن شاء الله، ولو كل يوم حديث، ولو كل يوم آية، وإن شاء الله أبدأ في الدعوة إلى الله. زي ما قلنا قبل كده يا جماعة في قصة الرجل البسيط بتاع كلمتان خفيفتان على اللسان، قصة بسيطة جدا يا جماعة، رجل أمي لا يحسن الكتابة ولا القراءة، لكن حمل هم هذه الدعوة وحمل هم هذا الدين، قال إن شاء الله من الليلادي أدعو بهذا الحديث، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. خرج يدعو إلى الله عز وجل، يخش على البقال يقول له، يخش على الجزار يقول له، يخش على كل واحد يقول له، لحد ما رجل جاله مرض شديد جدا، فيعني احتاج لعملية جراحية. الدكتور اللي عمل له العملية يا جماعة كان لم يسجد لله سجدة في حياته، سبحان الله. فأجرى له العملية ومديله بنج كل، زي ما قلنا قصة قبل كده، وهو مديله بنج كل، فجأة الرجل فاق فعز البنج بعد ما عمله العملية، وقال له يا دكتور. فقال له في إيه؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا سلام. وبعد ما قال له الحديث أو الكلمتين دولت مات. فالطبيب استغرب قال سبحان الله، يعني قال لي الكلمتين دول ومات، والله ما يعني إلا إياي. فتاب الطبيب إلى الله وعاد إلى الله وبدأ يطلب العلم يا جماعة، وأصبح الآن من مشاهير الدعاء إلى الله، وكل ده في ميزان حسنات الرجل البسيط بتاع كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. قد ايه ابو هريره كان يدوب عايش على بعض التمرات بعض كسيرات الخبز يا جماعه، ورغم ذلك ما فرطش ابدا، فضل ثابت على سنه النبي، فضل يطلب العلم، فضل يتعلم. سلفنا الصالح يا جماعه كتير منهم كان فقير جدا لكن كان لا يفرط ابدا، كان عايش حياته كلها لطلب العلم وللدعوه الى الله. اذكر ان واحد من السلف يا جماعه كان بيقعد بالثلاث ايام والله بلا طعام ولا اي شيء، ورغم ذلك كان لا يفطر ابدا عن طلب العلم وطلب حديث النبي عليه السلام، وكان يبلغ الدعوة في الآفاق. يا جماعة محتاجين نحمل هم هذه الدعوة. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام يا جماعة دخل السجن، فوجد الناس المساجين كلهم بعاد عن طاعة ربنا، قاعدين اللي بيلعب سيجا واللي بيلعب مش عارف ايه، فقال لهم بتعملوا؟ قال له بنقضي الوقت عشان نخلص وعايزين ننسى السنين اللي احنا ايه مقضينها. فقال لهم ولكنكم عباد لله، اوعى تنسوا جوه السجن بره السجن في بيتك في بلدك في اي مكان انت عبد لله. وبدا الامام رحمه الله رحمه واسعه يدعوهم الى طاعه الله سبحانه وتعالى حتى استقام له السجن كله في يومين، وبدا يصلي وراء الصلوات الخمس. تخيل سبحان الله، بدا يعمل لهم حلقات لطلب العلم يا جماعه، بعد صلاه الصبح درس التجويد، بعد صلاة الظهر درس التفسير، بعد العصر الفقه، بعد المغرب وهكذا، بعد كل صلاة درس، لحد ما سبحان الله خرج أكبر الأئمة وأكبر العلماء من حلقة الإمام جوه السجن. لدرجة كان بعض الناس المدة بتاعت السجن بتاعتهم كانت خلاص انتهت، المفروض أنه يخرج، فكان يجي السجان، أين فلان ابن فلان؟ يقول له أنا، يقول له إفراج، يقول له مش خارج. تخيل ليه؟ حاسس أنه عايش في جنة، قاعد مع رجل عالم جليل بيتعلم على أدي العلم الشرعي يا جماعة. فيا جماعة عايزين نحمل هم هذا الدين زي ما سيدنا أبو هريرة في 4 سنوات بس يا جماعة قدر يحمل كل الخير ده، وكل اللي يحدث حديث من الأحاديث التي رواها أبو هريرة كل ده في ميزان حسنات أبو هريرة. يا ريت ليه ما تكونش أنت أبو هريرة، وليه ما تكونش أنت أو أنت أو أنت أو كل واحد شايفنا الآن، ليه ما تكونش زي سيدنا أبو هريرة وتتعلم العلم وتدعو إلى الله؟ وسبحان الله النبي عليه السلام يقول بلغوا عني ولو آية، والحديث رواه البخاري بلغوا عني ولو آية. محتاجين يا جماعة ان احنا نحمل هم الدين دوت زي ما حمله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني لا نريد ان نطيل اكثر من ذلك، لكن بنقول ما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مرة اخرى مع صحابي جليل من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.